السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأطهار الأبرار. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إن اجتماعنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم نعمة عظمى من الله عز وجل علينا، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرها. أيها الإخوة، إن شأن المؤمنين أن يتواصوا بالحق، وإن من الأمور التي ينبغي أن نتواصى بها عملا عظيما يسيرا جعل الله عز وجل له فضلا كبيرا يتساهل فيه كثير من الناس ويغفل عنه أكثر. إنه عمل يتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. هذا العمل ليس الصلاة، وإنما هو متعلق بالصلاة، ألا وهو إجابة المؤذن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أحدكم: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، فقال أحدكم: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، فقال أحدكم: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، فقال أحدكم: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، فقال أحدكم: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر الله له ذنوبه. رواه مسلم، وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم حينما قال له رجل: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال صلى الله عليه وسلم: قل مثل ما يقولون، ثم سل تعطى. رواه أبو داود والنسائي، وحسن إسناده الألباني. كل هذه النصوص أيها الإخوة تدل على فضل هذا العمل وعلى الأجر العظيم الذي فيه، فينبغي علينا أيها الإخوة أن نهتم بهذا العمل، وأن نحرص على إجابة المؤذن، وأن نقول مثل ما يقول. وإذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وينبغي مع هذا يا إخوة أن نحضر قلوبنا، وأن نردد ذلك معتقدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بقوله: من قلبه دخل الجنة. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن إجابة المؤذن فضلها عظيم، ومن كان في المسجد فإنه يجيب المؤذن الذي يسمعه في المسجد الذي هو فيه، ومن كان خارج المسجد فإن كان يسمع مؤذنا واحدا فإنه يجيبه، أما إذا كان يسمع عددا من المؤذنين فإن كان يسمع المسجد الذي يقصده فإنه يجيب المؤذن في المسجد الذي يقصده، وإن كان لا يسمع المؤذن في المسجد الذي يقصده فإنه يجيب أقرب المؤذنين إليه. وإن بعض أهل العلم يذكرون أنه يستحب للمسلم أن يرفع أصبعه عند قوله لا إله إلا الله، وقد اجتهدت في البحث عن أصل من السنة لهذا العمل فلم أجد له مستندا، ولذا لا يظهر لي والله أعلم أن من السنة أن ترفع الأصبع عند نهاية الأذان. ثم هل الإقامة كالأذان يستحب للمسلم أن يجيب المؤذن إذا أقام الصلاة؟ اختلف العلماء في هذا، فمن العلماء من قال نعم يجيب المؤذن عند الإقامة، لأن الإقامة أذان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والمقصود بين الأذان والإقامة. وقال بعض أهل العلم إنما تشرع الإجابة عند الأذان، أما الإقامة فلم يرد في ذلك شيء، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أقرب، أن الإجابة إنما هي للمؤذن عند النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي سمعناه: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر إلى آخره. هذا أمر أحببت أن أنبه إخواني عليه، وأن أذكر إخواني به، لأنه مع كونه عملا يسيرا فإن كثيرا من المسلمين يفرطون فيه ويفوتون على أنفسهم الأجر العظيم الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى به. ثم إن موعدنا أيها الإخوة كعهدنا بالدرس مع شرح الأصول الثلاثة في شرح المرتبة الثانية من مراتب الدين، ألا وهي الإيمان، فنسمع ما قاله الشيخ ويقرأ الشيخ ياسين وفقه الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: المرتبة الثانية الإيمان، وهي 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
نعم، الشيخ رحمه الله أورد هذه الجملة، ومراده بإيرادها أن يبين أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، فأراد بهذه الجملة أن يبين أصلي أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فقال: فهو 74 شعبة، وهذه أعمال، فالأعمال من الإيمان. قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب. إذن هذه الجملة أيها الإخوة تدل على أن الأعمال من الإيمان، فمن الإيمان قول لا إله إلا الله، وهذا قول اللسان، ومن الإيمان عمل القلوب، وقد جاء في الحياء هنا، ومنها عمل ومن الإيمان عمل الجوارح، وقد جاء في إماطة الأذى عن الطريق. وأراد رحمه الله أيضا أن يبين أن الإيمان يزيد وينقص، لقوله: وهو 74 شعبة، والشيء الذي له شعب يتفاضل، فيتفاضل أهله فيه بمقدار ما يحصلون من شعبه. وقوله: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، دل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى، وما دام أن له أعلى وله أدنى فهو يزيد وينقص ويتفاضل. فبين رحمه الله عز وجل بإيراد هذه الجمل الأصلين العظيمين اللذين يتميز بهما أهل السنة والجماعة في باب الإيمان عن المخالفين. وهذا من صنيع المؤلف، من لطيف الصنيع ودقيق الفهم. والبخاري رحمه الله بدأ كتاب الإيمان بحديث الشعب ليدل على هذين الأصلين، فهذا من صنيع أهل العلم. هنا يأتي سؤال يريده بعض الناس، فيقول: إن الشيخ رحمه الله بدأ الإيمان بالشعب، ثم بعد الفراغ من الشعب ذكر الأركان، لما لم يبدأ بالأركان قبل الشعب؟ نقول: بدأ بالشعب ليبين أصلي أهل السنة والجماعة في الباب، حتى نعرف من هو، من كان من أهل السنة والجماعة في هذا الباب ومن لم يكن، ثم بعد ذلك ذكر الأركان. وهذا الذي أورده الإمام رحمه الله ليس من عنده، بل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، هكذا في صحيح مسلم. وجاء عند البخاري: 64 شعبة، فجاء عند البخاري 64، وجاء عند مسلم 74، ورجح كثير من العلماء رواية البخاري، لأن البخاري أصح من جهة، ولأن الأقل هو المتيقن، ولأن الرواية أيضا وردت في صحيح مسلم بالشك في بعض الروايات: 74 شعبة أو 64 شعبة. ولفظ الحديث عند الإمام مسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقوله وهو بضع وسبعون شعبة، أعني قول الإمام، البضع هو من الثلاثة إلى التسعة، الثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة، كلها تدخل في كلمة بضع. والشعبة هي الجزء من الشيء والقطعة منه، والمراد بالشعب هنا الخصال. أن الإيمان بضع وسبعون خصلة، وهذا دليل على أن الإيمان أجزاء وأنه يتجزأ، وفيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان وحدة كاملة وليس أجزاء يتجزأ. فالناس عندهم جميعا في الإيمان سواء، يقولون كل مؤمن يساوي غيره من المؤمنين في الإيمان، فإيمان أدنى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون ذلك، بل الإيمان له أجزاء والناس يتفاضلون فيه، كما أن فيه ردا على المعتزلة الذين يقولون إن الإيمان وحدة واحدة، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فإذا علمنا أنه أجزاء فإنه يعني يتجزأ ويتفاضل فيه الناس ويزيد وينقص. قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان، وهي أحب الكلام إلى الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. هذا أحب الكلام إلى الله، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فمن أحب الكلام إلى الله قول لا إله إلا الله، وهي يا مسلم خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. ولا إله إلا الله لأجلها خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي طريق الفوز بالجنة، وهي سبيل النجاة من النار، وهي أصل الدين، وهي أساس الدين، وهي رأس الأمر، فكانت حقيقة بأن تكون أعلى شعب الإيمان، وهي أفضل الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه الإمام الترمذي وحسنه الإمام الألباني رحم الله الجميع. وهي عظيمة في ميزان العبد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في ذلك اليوم العظيم. تعظم لا إله إلا الله لمن قالها من قلبه في ميزان العبد في ذلك اليوم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع في حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحم الله الجميع. فهي ثقيلة في ميزان العبد إن حققها، وحرم الله قائلها معتقدا لها محققا لها، حرم الله قائلها كذلك على النار. فمن قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار. لا إله إلا الله قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا علمت أيها المؤمن أن لا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان، فواجب عليك أن تعرف معناها وأن تحقق معناها. فلا تعبد إلا الله، ولا تعلق قلبك إلا بالله سبحانه وتعالى، كما تقدم معنا في بيان حقيقتها ومعناها. وأما قول الإمام رحمه الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا الدين الذي شرفنا الله بأن نكون من أهله جمع الخير كله وجاء بالخير كله، فمن خصال الإيمان إزالة الأذى عن الطريق، إزالة كل ما يؤذي المارة من أحجار تؤذيهم أو أشواك تؤذيهم أو نفايات تؤذيهم أو إزالة ما له رائحة كريهة يؤذي الناس كحيوان ميت، إزالة الأذى عن الطريق. الأذى إذا أزاله المؤمن عن طريق الناس كان ذلك خصلة من خصال الإيمان. ومن باب أولى يا إخوة أن من خصال الإيمان عدم أذية المؤمنين، فإذا كانت إزالة الأذى عن طريقهم من خصال المؤمنين من خصال الإيمان، فما بالك بعدم أذيتهم؟ لا شك أنه أولى وأعظم. وهذا كما قلنا عمل من أعمال الجوارح. قال والحياء شعبة من الإيمان. إذا عرفنا الأعلى وهو لا إله إلا الله، وعرفنا الأدون وهو إماطة الأذى عن الطريق، فإن بينهما شعبا تتفاضل، ومن هذه الشعب الحياء. ما هو الحياء يا إخوة؟ بعض الناس يترك الخير، وإذا قلت له لماذا قال أستحي. بعض الناس لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فإذا قلت له لماذا قال أستحي. والحياء من الإيمان، فهل هذا حياء؟ ما هي حقيقة الحياء؟ العلماء يقولون إن الحياء صفة انفعالية، أي أنها تحدث عند حصول سببها، تحجز المرأة عما يخالف المروءة وتبعث على فعل الخير واجتناب القبيح. الحياء صفة انفعالية تحجز المرأة عما يخالف المروءة وتبعث على فعل الخير واجتناب القبيح. الحياء صفة، نعم صفة عظيمة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. صفة عظيمة لا تأتي إلا بخير، تحدث عند حدوث سببها، لأن هناك أيها الإخوة أسبابا تبعث على الحياء، كرؤية ما يخل بالمروءة مثلا، فإن هذا يبعث المؤمن على الحياء. وهذه الصفة إذا وجدت في نفس الإنسان ماذا تفعل؟ تؤثر فيه تأثيرا عظيما، فتمنعه عما يخل بالمروءة، وتجعله حريصا على فعل الخير. وما يخالف المروءة يا إخوة قد يكون محرما وقد يكون مباحا، فليس كل مباح يحسن بالمسلم أن يفعله. هذا الأمر مهم جدا يا إخوة. الأمور المباحة إذا أردنا أن نفعلها فلننظر في العادة، هل هذا الأمر في العادة يخالف المروءة أو لا يخالف المروءة؟ ولأضرب لذلك مثالا، خروج الرجل حاسرا عن رأسه مباح، مباح لا شك في إباحته، لكن إذا أراد الرجل أن يخرج حاسرا عن رأسه فلينظر في العادة، فإن كانت العادة أنه لا حرج في ذلك كعادة بعض المسلمين فلا حرج عليه، أما إذا كانت العادة أن هذا يخل بالمروءة وأنه لا يفعله الكرام فإنه لا ينبغي أن يفعله، والحياء يحجزه عن ذلك. وكلما وجد الحياء في الإنسان أكثر كان متمسكا بالمروءة أكثر. ولذلك يا إخوة الآن ترون الناس في الشارع وتفرقون بينهم بالحياء في الحقيقة، فبعض الناس يلبس لباسا يخل بالمروءة وقد يكون كبيرا في السن لأن الحياء عنده قد ضعف، وبعض الناس تجده يلبس لبسة تدل على المروءة والوقار لأن الحياء عنده قد قوي، وهكذا. والحياء صفة تبعث على فعل الخير، لأن الإنسان أيها الإخوة يستحي من الله، يستحي من الله ويستحي من عباد الله، فإذا استحى من الله واستحى من عباد الله فإن ذلك يبعثه على فعل الخير وعلى اجتناب القبيح. وبعد أن أشار الشيخ هذه الإشارة التي جمعت كثيرا من الفوائد، فبينت لنا أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن أعلى الإيمان قول لا إله إلا الله، وأن أدنى الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وأن الحياء شعبة من شعب الإيمان، وبين أصلي أهل السنة والجماعة، شرع رحمه الله في بيان أركان الإيمان فقال:
قال رحمة الله عليه: وأركانه ستة، أن تؤمن بالله.
نعم، قال: وأركانه ستة. الركن كما تقدم معنا يا إخوة هو جانب الشيء الأقوى الذي لا يحصل إلا به. فإن قال قائل: قد قال الشيخ الإيمان 74 شعبة، ثم قال: وأركانه ستة، فكيف نجمع بين كون الإيمان 74 شعبة وأن أركانه ستة؟ فنقول إن الإيمان الذي هو العقيدة والتصديق بالقلب الذي هو عمل القلب أصوله ستة، أركانه ستة، وهذه الستة إذا ذهب بعضها زال الإيمان. فمثلا من آمن بالله ولم يؤمن برسل الله أو لم يؤمن بالملائكة فإن إيمانه يزول. فهذه الأركان الستة إذا زال بعضها زال الإيمان. أما الإيمان المطلق الذي يشمل جميع الأعمال فهو 74 شعبة، وهذه الأعمال إذا ذهب بعضها لا يزول الإيمان إلا إذا ذهب قول لا إله إلا الله. يعني هذه الشعب إذا ذهب بعضها هل يذهب الإيمان؟ نقول إن كانت الشعبة الذاهبة هي قول لا إله إلا الله فإن الإيمان يذهب. أما بقية الشعب إذا ذهب بعضها فإن الإيمان لا يزول وإنما ينقص. وهذا الفرق بين الأركان الستة والشعب. الأركان يا إخوة إذا ذهب بعضها يذهب الإيمان، أما الشعب إذا ذهب بعضها إذا لم يكن كلمة التوحيد فإنه لا يذهب الإيمان بالكلية وإنما ينقص. فأصول الإيمان التي ركب منها الإيمان ستة. قال أن تؤمن بالله، هذا هو أصل الإيمان وأساس الإيمان، وكل الأركان التالية له تابعة له، ولذلك أضيفت إلى الله عز وجل. فقيل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالله هو أصل الإيمان. وإذا قيل الإيمان بالله هكذا الإيمان بالله فإنه يدخل فيه جميع الأركان. إذا قيل الإيمان بالله سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله، فيدخل في ذلك الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عند إطلاق الإيمان بالله فقط أو الإيمان بالله ورسوله يدخل فيه كل ما شرع الله ورسوله من الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لأن هذا كله داخل في مسمى الإيمان بالله. لكن إذا ذكر الإيمان بالله مع بقية الأركان فيكون للإيمان بالله معنى خاص. انتبهوا، إذا أطلق الإيمان بالله من غير أن تقرن به بقية الأركان فإنه يدخل فيه جميع الأركان، أما إذا قرن بالأركان فإنه يكون له معنى خاص. فالإيمان بالله عز وجل يعني الإيمان بوجود الله تعالى وبربوبيته وبوحدانيته في ألوهيته وتفرده سبحانه في أسمائه وصفاته. الإيمان بالله يعني أن تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وبربوبية الله سبحانه وتعالى وبوحدانيته في ألوهيته وبتفرده في أسمائه وصفاته. فالإيمان بالله شامل لأنواع التوحيد الثلاثة، لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد تقدم معنا أيها الإخوة ما يتعلق بالإيمان بوجود الله وأن الآيات تدل على وجود الله، الآيات الشرعية والآيات الكونية تدل على وجود الله عز وجل وعلى ربوبيته وأنه الخالق الرازق المربي بالنعم. ولذا لا يكاد يوجد في الناس من ينكر ذلك، لا يكاد يوجد في الناس من ينكر وجود الله أو ينكر ربوبية الله، وإن وجد من الناس من انطمست فطرهم حتى أعلنوا بألسنتهم إنكار وجود الله وإنكار ربوبية الله. أقول أعلنوا بألسنتهم لأنه من المحال أن يعتقد القلب بعدم وجود الله، وإن زعم أناس بألسنتهم أنهم لا يؤمنون بذلك. كذلك تقدم معنا الكلام على وحدانية الله عز وجل في ألوهيته وأنه سبحانه المستحق لأنواع العبادة، وبينا أنواع العبادة. كذلك يا إخوة من الإيمان بالله الإيمان بتفرد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، بمعنى أن يثبت العبد لربه سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وكماله، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا بد في الإيمان بالله عز وجل من أن يؤمن العبد بأسماء الله ويؤمن بصفات الله على المعاني الظاهرة منها على الوجه اللائق بكمال الله سبحانه وتعالى من غير تحريف. والتحريف يا إخوة هو تغيير اللفظ عن المراد، بمعنى تفسير اللفظ بغير مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، بصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، كقول بعض المسلمين إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى معناه استولى، هذا تحريف، لأن معنى استوى الظاهر على واستقر وارتفع، وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يفسر بعض المسلمين مثلا يد الله بالقوة أو القدرة، وهذا تحريف لللفظ عن معناه الظاهر الذي دلت الأدلة من الكتاب والسنة عليه. كذلك نؤمن بأسماء ربنا وصفاته من غير تعطيل، والتعطيل هو نفي صفات الله تعالى. التحريف فيه نفي المعنى، والتعطيل فيه نفي المعنى والصفة، نفي المعنى والصفة. فالمعطل ينفي الصفة ولا يأتي بمعنى جديد لها. أيضا لا بد أن نؤمن بأسماء ربنا وصفاته من غير تكييف، وهذا أمر مهم يا إخوة، والتكييف هو تشبيه الله بغيره، فالتشبيه يكون فيه تكييف. فيقول بعض الناس مثلا يد الله كيدي والعياذ بالله، فهذا شبه يد الله بيده ولزم من ذلك التكييف، لأنه إذا شبه كيف، فيكون قد كيف يد الله وجعل لها كيفية بعلمه. وأهل السنة والجماعة يا إخوة يثبتون الصفة لله عز وجل على معناها الظاهر اللائق بتمال الله عز وجل، ويقطعون الطمع في إدراك الكيفية. لماذا؟ لأن الله لم يخبرنا بها، والأمور الغيبية إنما نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به منها. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة عظيمة يا إخوة في الأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى سميع بصير حقيقة، وليس كمثله شيء، فلا تمثل صفاته بصفات يعني تليق بالمخلوقين. وفي قول الله سبحانه: وهو السميع البصير، رد على المعطلة الذين يعطلون صفات الله. وفي قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة. إذن نحن نؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته على المعنى الظاهر الذي تقتضيه لغة العرب، على الوجه اللائق بكمال الله، ولا نحرف ولا نعطل ولا نشبه ولا نكيف. وهذا هو اللائق بكمال الله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله، وأن تؤمن بربوبية الله، وأن تؤمن بألوهية الله، وأن تؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته. هذا الإيمان إذا تحقق في قلب العبد فإن العبد يعظم ربه حق التعظيم، ويخاف ربه حق الخوف، ويرجو ربه حق الرجاء. نعم.
قال رحمة الله عليه: وملائكته.
نعم، أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالملائكة من صفات المؤمنين، وهو ركن عظيم من أركان الإيمان. وعدم الإيمان بالملائكة كفر، وعدم الإيمان ببعضهم كفر والعياذ بالله. فمن لم يؤمن بجبريل عليه السلام فهذا كفر، كذلك من لم يؤمن بميكائيل عليه السلام فذلك كفر. فبعض الناس والعياذ بالله يقول إن هؤلاء الملائكة إنما هم خيال لا حقيقة لهم، وهذا كفر. يقول الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فسماه الله عز وجل كفرا وسماه ضلالا بعيدا. والملائكة جمع ملك، والله عز وجل جعل الملائكة رسلا، ومن هنا أخذ اسم الملائكة. والملائكة عالم غيبي أخبرنا الله عز وجل عنهم، وأنهم مخلوقون من مخلوقاته سبحانه وتعالى. لهم عليهم السلام أجسام نورانية لطيفة، لا يعصون الله ما أمرهم. خلقهم الله من نور، ليس لهم تصرف في الكون، وإنما هم مأمورون بأمر الله عز وجل. وهم قادرون على التمثل بالصور الكريمة. جعل الله لهم قدرة على التمثل بالصور الكريمة. كان جبريل عليه السلام يتمثل أحيانا في صورة البشر، وهذا جعله الله عز وجل للملائكة. ومن غريب أيها الإخوة أن وجدنا بعض الناس يقولون إن التمثيل الذي هو كذب جائز، والدليل عليه كانوا يتمثلون بصورة البشر، يقولون إن تمثل جبريل عليه السلام بصورة البشر دليل على أن التمثيل حلال وجائز. وهذا من أغرب الاستدلال، بل بعض الناس يقولون إن التمثيل الذي هو كذب عبادة يتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا باطل. فإن فعل الملائكة عليهم السلام إنما هو بإذن الله عز وجل، حيث جعل لهم القدرة على أن يتمثلوا بالصورة حقيقة. فيتمثل جبريل عليه السلام بصورة بشر ولا يدعي ذلك كما يدعيه الممثلون. يأتي الممثل اليوم ويقول إنه أبو بكر، أو يقول إنه عمر رضي الله عنه، فهل هو عمر؟ هل على حقيقته يأتي بصورة عمر؟ لا وكلا، ولكنه يكذب ويزعم أنه عمر، وهذا كذب. يأتي ويزعم أنه يحارب ويقاتل وهو جالس في مكانه، ويقولون هذا قربة إلى الله. لا والله هذا كذب، وليس يعني من قبيل تمثل الملائكة بصورة البشر. الملائكة عليهم السلام لا يعصون الله ما أمرهم، وهم من عباد الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يعبدهم أو أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لهم. ولا يشرع للمسلم أن يفعل عبادة عنهم. من عجيب ما مر بي في الحج أن رجلا جاءني يسأل، يقول إنه نوى الحج عن جبريل عليه السلام. قال إنه حج دخل في الإحرام، قال أنا نويت الحج عن جبريل عليه السلام، وهذا غير مشروع، ولم يشرع لنا أن نحج عن الملائكة. فقلت له على كل حال حجك عن نفسك، لأن القاعدة عند أهل العلم أن من نوى الحج بنية لم تصح عن غيره تمحض الحج له، تمحض الحج له. يعني مثلا لو جاء إنسان ونوى الحج عن جبريل أو ميكائيل عليه السلام ما يصح هذا، فيكون الحج له. بعض الناس يأتي وينوي الحج عن أبيه وأمه معا. جاءني من سأل هذا السؤال، قال أنا نويت الحج هذا عن أبي وأمي معا. نقول هذه النية لا تصلح، لأن الحج لا يقع إلا عن واحد. ماذا يحصل بحجه؟ يتمحض له هو، لم يحج عن نفسه وحج عن غيره، لا يصح هذا. ماذا يقع في حجه؟ يتمحض له هو. فالشاهد أنه لم يشرع لنا أن نعمل عبادة عن الملائكة. بعض الناس يتصدق وينوي الملائكة، يقول أنا أتصدق وأنوي عني وعن والدي وعن جبريل وميكائيل. أحدهم سألني قال أنا ذبحت الأضحية وقلت اللهم هذا لك، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وعن ملائكتك الكرام. هذا غير مشروع ولم يشرع لنا، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا أصل خلقة الملائكة،
وأصل خلقة الجن وأصل خلقة البشر. فقال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، خلق من تراب. رواه مسلم في الصحيح. وبهذا نعلم يا إخوة أن إبليس لم يكن من الملائكة كما هو نص القرآن، وإنما كان من الجن، لأن الملائكة خلقت من نور وإبليس خلق من نار، فجنس إبليس غير جنس الملائكة. والملائكة عليهم السلام خلق كثير لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، كما ثبت في الصحيحين من قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رفع له البيت المعمور في السماء، وأنه يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه، كل يوم يصلي فيه 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه. لا إله إلا الله، عددهم كثير لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على كثرة عددهم، سبحان الله، كل يوم يأتي 70,000 ملك إلى البيت المعمور يصلون فيه، فإذا خرجوا لا يعودون إليه، بل اليوم التالي يأتي 70,000 ملك، وهكذا. وهذا يدل على كثرتهم، وهم لهم صفات، وهم أهل جمال وحسن. قال الله عز وجل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ذو مرة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو منظر حسن. فالملائكة أهل جمال وحسن، وهم كرام بررة، كما قال الله عز وجل: بأيدي سفرة كرام بررة. وهم يستحيون، ففيهم خلق الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان عليه السلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقد حسر عن ركبته، فدخل أبو بكر رضي الله عنه، ثم دخل عمر رضي الله عنه، ثم دخل عثمان رضي الله عنه. فلما دخل عثمان رضي الله عنه غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبته الشريفة، وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رضي الله عنه وأرضاه. رواه مسلم. ومساكن الملائكة عليهم السلام في السماء، ويتنزلون إلى الأرض بأمر الله، ولهم وظائف عظيمة. يقول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والتنزل يدل على أنهم في علو، لأن التنزل يكون من علو إلى سفل، فهذا يدل على أن الملائكة يعني في السماء. فلهم صفات عظيمة، فواجب على المؤمن أن يؤمن بالملائكة. والإيمان بالملائكة يا مؤمن لا بد فيه من 4 أمور. الإيمان بالملائكة لا بد فيه من 4 أمور. الأمر الأول: الإيمان بوجودهم، فلا بد من الإقرار بوجودهم، ولا بد من التصديق بهم. فمن أنكر وجودهم أو شك في وجودهم فليس بمؤمن. الأمر الثاني: الإيمان بمن فصل منهم على التفصيل، والإيمان بما أجمل منهم على سبيل الإجمال. فيجب علينا أن نؤمن إيمانا مفصلا بمن جاء التصريح بذكرهم. الملائكة يا إخوة جاء التصريح بذكر بعضهم، وذلك بصور، منها ما جاء التصريح بأسماء الملائكة فيه كجبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل ومالك وهاروت وماروت ورضوان ومنكر ونكير، هذه أسماء ثبتت للملائكة في النصوص فنؤمن بهذه الأسماء. ويزيد بعض الناس ما هو مشهور عندهم اسم عزرائيل ويطلقونه على ملك الموت، ولم يثبت هذا الاسم في نص، أعني عزرائيل. لا شك أن للموت ملكا، لكن الاسم بعزرائيل لم يثبت في النصوص. كذلك من الملائكة ما جاء النص عليه بوصفه كرقيب وعتيد. رقيب ملك وعتيد ملك، لكنه ليس اسما وإنما هو وصف لهؤلاء الملائكة، فيجب الإيمان بمن جاء التصريح بذكرهم، سواء كان الذكر بذكر أسمائهم أو كان بإضافتهم إلى صفاتهم أو بالإخبار بصفاتهم. كذلك مثلا يا إخوة، نؤمن بوظائف من جاء النص بوظيفته منهم، كوظيفة ملك الموت وأنه موكل بالموت، ووظيفة ملك الجبال، ووظيفة حملة العرش، فنؤمن بهذا على سبيل التفصيل. ومن لم يأتي التفصيل بهم وتعيينهم فإنا نؤمن بهم على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. فنؤمن بالملائكة وأنهم خلق كثير. لا يجوز مثلا لشخص أن يأتي فيقول أنا أؤمن مثلا بجبريل وميكائيل وإسرافيل ومثلا هاروت وماروت، ولا أؤمن بمن لم يأتي اسمه في القرآن والسنة، هذا لا يجوز وليس بإيمان. بل نقول نؤمن بالملائكة وأنهم خلق كثير، وأن الله وصفهم بصفات عظيمة، ونؤمن على التفصيل بمن جاء تفصيلهم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الإيمان بما علمنا من صفاتهم. مثلا أخبرنا الله عز وجل أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. لا يتم إيمانك بالملائكة حتى تؤمن أنهم لا يعصون الله ما أمرهم. فلو جاء إنسان قال نعم أنا أؤمن بالملائكة، ولكن لا يستقيم في عقلي أنهم لا يعصون أبدا، ولا أؤمن أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، نقول أنت لست بمؤمن. فلا بد من الإيمان بصفات الملائكة التي وردت في الكتاب والسنة، سواء في ذلك الإيمان بصفاتهم المتعلقة بالخلقة أو المتعلقة بالأمور الأخرى. مثلا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام على صفته التي خلقه الله عليها وله كم؟ 600 جناح. فنؤمن متيقنين أن جبريل عليه السلام له 600 جناح. فليس لأحد أن يأتي ويقول هذا غير معقول. بعض الناس يحكم عقله في الأمور الغيبية كأنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مثلا إذا قيل له إن والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار كما في صحيح مسلم، قال هذا غير معقول. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي وأبوك في النار. يأتي بعض الناس يقول هذا غير معقول، أنا ما أؤمن بهذا. بعض الناس إذا ذكر له أن جبريل عليه السلام له 600 جناح يقول هذا غير معقول، عقلي ما يصدق. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أنه رآه وأن له 600 جناح قد سد الأفق كما عند البخاري في الصحيح. كذلك مثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنيه وعاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود. إنما بين شحمة أذنيه وعاتقه مسيرة 700 عام. نؤمن بهذه الصفة، وهذه صفة عظيمة نؤمن بها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الصفات. الأمر الرابع الإيمان بأعمالهم التي علمنا أنهم يقومون بها، وهم يقومون بها بأمر الله، كما علمنا مثلا أنهم يعبدون الله عز وجل ليلا ونهارا لا يفترون، فنؤمن بأعمالهم. إذن من أعمال الملائكة مثلا التي علمناها أنهم يكتبون أعمال بني آدم لكل شخص، فنؤمن أن من وظائف الملائكة أنهم يكتبون أعمال بني آدم لكل شخص. إذن الإيمان بالملائكة يا إخوة يكون بالإيمان بوجودهم، وبالإيمان المفصل بمن فصل لنا منهم، والإيمان المجمل بما أجمل. كذلك يكون بالإيمان بصفاتهم، كذلك يكون بالإيمان بأعمالهم. والإيمان بالملائكة له أثر عظيم، له أثر عظيم في نفس المؤمن، لأن المؤمن إذا آمن بالملائكة وبصفاتهم العظيمة فإن ذلك يجعله يزداد إيمانا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه هو الذي خلق الملائكة على هذه الصفات العظيمة. كذلك العبد إذا آمن بالملائكة فإنه يشكر الله على نعمه عليه، فإن الله أنعم علينا ووكل ملائكة بخير يصل إلينا كالمطر ونحو ذلك. فإذا علم العبد أن الله عز وجل خلق الملائكة وجعل لهم الوظائف شكر الله على هذه النعم العظيمة. أنت يا عبد الله تؤمن أن الله خلق ملائكة وأن هؤلاء الملائكة من أعمالهم أنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون للمؤمنين، كما يحدث للمؤمن إذا كان في مصلاه ينتظر الصلاة فإن الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذا علمت أن الله عز وجل خلق ملائكة وهؤلاء الملائكة يؤمنون على دعائك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب، فكل خير تدعو لأخيك به في ظهر الغيب يقول الملك آمين ولك مثله، فإنك تشكر الله على هذه النعم العظيمة. نقول أيها الإخوة إن الواجب على المسلم أن يؤمن بالملائكة، والإيمان بالملائكة يجب أن يكون على وفق النصوص، ولا يجوز للمؤمن أن يخترع للملائكة أمورا لم ترد بها النصوص ويقول أنا أؤمن بها، لأن الإيمان بالملائكة إيمان بالمغيبات، والغيب توقيفي موقوف على نصوص الكتاب والسنة، فنؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ولا نزيد على ذلك شيئا من عند أنفسنا. وهذا أمر مهم، لأن من الناس من يقصر في الإيمان بالملائكة، ومنهم من يغلو في الإيمان بالملائكة فيزيد أمورا لم ترد في الكتاب والسنة. وأهل الحق أهل الإيمان هم الذين يؤمنون بالملائكة على حسب ما ورد في الكتاب والسنة. وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. فلعلنا نقف عند هذا، وغدا إن شاء الله نكمل الكلام عن بقية أركان الإيمان حتى ندع الفرصة لنجيب على أسئلة الإخوة بحسب ما يتيسر من الوقت، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: خرجت من مكة إلى جدة لتأكيد الحج قبل أن أطوف طواف الوداع، وأنا عازم على العودة إلى مكة، ثم عدت إلى مكة وبقيت فيها يومين وطفت طواف الوداع ثم قدمت إلى المدينة، فما حكم ذلك؟
هذه المسألة، أعني مسألة خروج الحاج إلى جدة أو نحوها قبل طواف الوداع بنية أن يرجع إلى مكة ليطوف طواف الوداع، قد اختلف فيها العلماء، والصواب الذي تدل عليه النصوص والله أعلم أن من خرج من مكة وولاها ظهره بعد الحج حتى خرج إلى جدة أو نحوها فإنه يكون قد ترك الواجب عليه ويستقر الدم في ذمته. فنحن نقول لهذا الأخ الذي خرج: بما خرجت؟ هل خرجت بفتوى من عالم معتبر أفتاك بأنه يجوز؟ فإن خرجت بفتوى والمسألة خلافية والخلاف فيها معروف عند أهل العلم فإن لا نرتب عليك شيئا. أما إذا خرجت بغير فتوى وإنما فعلت ذلك الفعل باجتهادك أنت، فإن الواجب عليك أن تذبح ذبيحة توزعها على فقراء الحرم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا سائل يسأل عن موعد الهدي في الحج.
ذبح الهدي من حيث الأداء وقته يبدأ بيوم النحر اليوم العاشر، ويستمر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، هذا ذبحه وقت ذبحه أداء. فمن أخره حتى خرج الوقت إلى اليوم الرابع عشر أو إلى اليوم مثلا، إن كان هذا لعذر فلا إثم عليه ويقضيه يذبحه في مكة، وإن كان لغير عذر فإنه يأثم ويجب عليه أن يستغفر الله وأن يقضيه ويذبحه في أي وقت ولكن في مكة. ومن الفقهاء من يوجب عليه دما فيقول يذبح الهدي ويذبح ذبيحة أخرى، لكن ليس على هذا دليل، ولذا يظهر لنا والله أعلم أنه يجب عليه أن يستغفر الله وأن يقضي الذبح فيذبح. بعض الناس يظن أنه ما دام أخرجه عن وقته ينتقل للصيام، نقول لا، يتعين الذبح ويجب عليه أن يذبحه في أي وقت وليس له وقت محدد أعني القضاء، ولكن الذبح يكون في مكة. نعم.
أثابك الله. يقول بالنسبة للذي ليس لديه حق الهدي وليس من أهل البلد، هل بالضرورة أن يكون صيام 3 أيام في مكة ولا يجوز له أن يصوم في المدينة؟
لا شك أن من لم يجد هديا يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضوان الله عليهم. وليس المقصود بالثلاثة في الحج أنها في مكة، وإنما المقصود أن تكون على الصواب من أقوال أهل العلم بعد الفراغ من عمرة التمتع إلى غروب شمس يوم 13، هذا وقتها، ويحرم يوم العيد. يعني 3 أيام متى تبدأ؟ تبدأ بالفراغ من عمرة التمتع على الصواب من أقوال أهل العلم، ويستمر وقتها، ويحرم أن يصوم يوم العيد، ويجوز أن يصوم يوم 11 و12 و13، ولا يجوز أن يخرج 3 عن هذا الوقت. فإن أخرجها فإن كان معذورا. كيف يكون معذورا؟ مرض، شرع في العمرة فمرض وأصبح لا يستطيع الصيام حتى خرج يوم 13، فإنه لا إثم عليه ويجب عليه أن يصوم 10 أيام في أي مكان. وهنا لا فرق بين مكة والمدينة، يعني إذا انتهى يوم 13 لا فرق بين أن يصوم في مكة أو يصوم في المدينة، أعني من جهة 3 أيام، أعني من جهة 3 أيام. وأما 7 فإن النص أنه يصومها إذا رجع. أما إن كان لغير عذر فقد اختلف الفقهاء، فمن الفقهاء من قال إن أخر صيام 3 أيام عن وقتها سقطت الرخصة في حقه وواجب عليه الهدي. يقولون هذه رخصة جعل الله لها وقتا، فإن لم يترخص برخصة الله لزمه الهدي. ومن أهل العلم من قال إنه عليه أن يستغفر الله ويصوم 10، ويصوم 10، وهذا عندي أقرب والله أعلم، أنه يستغفر الله من فعله ويصوم 10 أيام. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل أسأل الله العلي العظيم أن ينعم عليك بالصحة والعافية وطول العمر في الخير. يقول عند دفن الميت يرفع القبر أكثر من شبر، فهل هذا العمل بدعة؟ وهل لنا أن ننصرف عندما يجاوز القبر شبرا من باب إنكار المنكر؟ فإن هذا الفعل كثير من إخواننا في بلادنا.
القبر من السنة أن يسنم، ومعنى أن يسنم أن لا يجعل مساويا للأرض، لأن المسلم له حق وهو ميت، ومن حقه أن يكرم قبره فلا يداس. ولذلك المشروع للمؤمن إذا كان يمشي بين القبور أن يخلع عليه، أما إذا كان يمشي في الطرق التي بين المقابر فلا حرج أن يلبس عليه، لكن إذا دخل بين القبور فالمشروع أن يخلع نعليه. فالسنة أن يسنم القبر بأن يجعل مقدار شبر أو مقدار ذراع، ولا يزاد على ذلك من أجل أن يعلم أنه قبر. فإذا حصل من الناس أنهم يزيدون هذا فهذا في الحقيقة له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الناس في بلد لا يكون التراب فيه متماسكا، فإذا سنم بزيادة قليلة بعد يوم أو يومين ينزل إلى ما هو أقل من شبر، ويخشون أنهم لو جعلوه شبرا أن ينزل حتى يساوي الأرض. فإذا كان ذلك كذلك فلا حرج فيه، لأن العبرة بالمآل القريب. أما إذا كان الأمر على غير هذا فهو خلاف ما جاء في السنة، وينبغي أن يعلم الناس وأن يرشد الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم تسمية الأنثى باسم لولو، وهل هناك باب شرعي في تسمية الأولاد؟
اسم لؤلؤة أو بالعامية لولوة لا حرج فيه، والأسماء ينبغي أن يختار لها أحسنها. وأنا أقول دائما إن التسمية أمانة في عنق الأب، والذي سيحمل الاسم هو الابن أو البنت، فينبغي على الأب أن يحرص على أداء الأمانة. أقول أحيانا بعض الآباء يحب أن يسمي الابن باسم أبيه، لكن اسم أبيه في زمنه غير مستحسن، فلا ينبغي أن يسمي ابنه بذلك، وإنما يسميه بالاسم المستحسن في زمنه. الأسماء إذا كان يفهم منها التزكية أو تنفر القلوب عند نفيها فإن التسمية بها مكروهة عند أكثر أهل العلم. يعني مثلا برة وزكي وزكية وتقوى، هذه تشعر بالتزكية. أيضا لو نفيت فقيل مثلا: هل عندكم زكي؟ قيل لا. هل عندكم تقوى؟ قيل لا، تنفر القلوب منها. فالتسمية بها مكروهة إلا ما ورد به النص كصالح، فإنه يخرج عن الكراهة. وكلما كان الاسم أقرب للصدق أو التعبيد فهو أفضل. فأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فكلما كان الاسم أقرب للتعبيد فهو أفضل، أو كان أصدق في الصفات فهو أولى. نعم. ويقول العلماء: الأصل في التسمية الإباحة، الأصل في التسمية الإباحة، لكن أنبه أني وجدت أن بعض المسلمين يسمون بكلمات في القرآن، وقد لا تكون الكلمة مناسبة للاسم. فقد وجدت في بلد من بلاد المسلمين فتاة اسمها جهنم. بعض الناس من عادتهم أنهم يفتحون القرآن فأول كلمة يقع عليها النظر هي اسم المولود. فوقفت بنفسي على فتاة قيل إن اسمها جهنم والعياذ بالله، ما ينبغي مثل هذا. نعم،
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: إذا صليت على عدة جنائز في صلاة واحدة هل آخذ قيراطا واحدا أم أكثر؟
فضل الله عظيم، فضل الله عظيم، ويرجى أن يتعدد الفضل بتعدد الموتى.
أثابك الله. يقول: رجل لا يصلي ويطلب من والده أن يزوجه، فماذا يصنع الوالد؟
الذي لا يصلي لا يجوز أن يزوج بامرأة تصلي. وأنا أقول: إذا طلب الولد الذي لا يصلي من أبيه أن يزوجه فليجعل ذلك سببا لجعله يصلي، فيقول له مثلا: أنا إذا رأيتك مستقيما على الصلاة محافظا عليها فإني إن شاء الله أعينك على الزواج وأدفع لك التكاليف أو نحو ذلك، لعل ذلك يكون سببا في هدايته، لأن الصلاة لها لذة، من جربها يرجى أن يكون محافظا عليها. لكن لا يجوز للأب أن يخطب فتاة مصلية لابنه وهو يعلم أنه لا يصلي، فالمرأة التي تصلي لا يحل أن تزوج برجل لا يصلي. فإذا كان يعني مصرا على عدم الصلاة وزوجه فلا حرج أن يزوجه، لكنه يزوجه بمثله، فلا يزوجه بامرأة يعني مصلية. لكني أؤكد على ما ذكرته أولا، وهو أن يحرص أن يكون ذلك سببا لهدايته، بأن يقول له: والله أنا لو رأيتك أهلا للإعانة، بأن رأيتك محافظا على طاعة الله وعلى الصلاة فإني أعينك إن شاء الله.
أثابك الله. يقول: ما هي المواطن الجائزة في رفع الأيدي في الصلاة في الدعاء وبعدها وفي الوتر وفي دعاء الجمعة، هل يجوز أم لا؟ وفي دبر الصلوات، وهل يجوز رفع الأيدي في الدعاء بعد الفراغ من قراءة القرآن وبعد انتهاء حلقة أو مجلس علم؟ هل يجوز رفع الأيدي في الدعاء والتأمين خلف المعلم؟
قلت مرارا إن رفع اليدين في الدعاء له أحوال. الحالة الأولى أن يكون ثبت الدعاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، فرفع اليدين إذ ذاك بدعة منكرة لا تجوز، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في صلاته، ولم ينقل عنه أنه كان يرفع يديه بالدعاء أثناء الصلاة. فرفع اليدين أثناء الدعاء في الصلاة بدعة. نرى بعض الناس مثلا إذا قال: سمع الله لمن حمده، السنة أن الإنسان إذا قال سمع الله لمن حمده أو كان مأموما فقال ربنا ولك الحمد أن يرفع يديه على هيئة التكبير. ثم الذي يظهر لنا أن السنة أن يضعها على صدره بعد ذلك. بعض الناس إذا رفع يديه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، جعلها كذا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا كهيئة الدعاء، هذا بدعة، هذا بدعة. بعض الناس ترى في التشهد إذا شرع في الدعاء قلب يديه على فخذيه هكذا، هذا بدعة. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا يوم الجمعة ولم يرفع يديه، فرفع اليدين من الإمام أو المأموم في الدعاء يوم الجمعة بدعة إلا في الاستسقاء. الحالة الثانية أن يكون ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وثبت عنه الرفع، فرفع اليدين سنة مثل رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، ومثل الدعاء على الصفا والمروة، ومثل الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الوسطى، رفع اليدين سنة. والحالة الثالثة أن لا يرد حال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحال رفع اليدين مستحب لأنه من أسباب إجابة الدعاء. فإذا كان الموطن الذي يدعو فيه الإنسان لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيه ولم يرفع، أو لم ينقل أنه دعا ورفع، فإنه يستحب أن يرفع يديه في أثناء الدعاء. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة وما حكم شرائها كهدية للإنسان؟ لأن هناك قول يحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حين سئل عن ذلك قال ليست على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح أم لا؟
أما التسبيح فليس بجديد، شرع التسبيح ربنا سبحانه وتعالى وجاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح يعده، هل يعده بالمسبحة؟ الجواب لا، وإنما يعده بيمينه، فكان يعقد التسبيح بيمينه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه في حديث فيه مقال أنه قال سبحن بالأنامل فإنهن مستنطقات يوم القيامة، فمن عقد التسبيح بيديه فإنه يحصل فوائد. الفائدة الأولى أن عقد التسبيح باليمين عبادة، فهو الآن في عبادة التسبيح وفي عبادة العقد العد. الفائدة الثانية أنه يسبح بما يدخل قبره معه ويبعث يوم القيامة معه وهو بيديه. الفائدة الثالثة أن هذا أجمع لقلبه، فإن المعهود المعروف أن من يشتغل بالتسبيح بالمسبحة لا يكون جامعا قلبه عند التسبيح، وذلك ترى المسبحين بالمسبحة يعني كأنه يهد هدا لا يشعر بشيء، بعضهم يحرك أصابعه هكذا، بعضهم الله 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما يجمع قلبه عند التسبيح. لكن الذي يعقد باليمين يعقد ويجمع قلبه وهو يسبح، وهذا هو المشروع والمسنون. أما عقد التسبيح بالمسبحة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اعتقد أن التسبيح بالمسبحة أفضل من التسبيح باليد فهذا منكر وحرام ولا يجوز. لماذا؟ لأنه يعتقد أن تسبيح المتأخر أفضل من تسبيح من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. إذن أقول من اعتقد أن التسبيح بالمسبحة أفضل من التسبيح باليمين فهذا منكر ولا يجوز، ومن اعتقد أن التسبيح بالمسبحة عبادة فجعل المسبحة عبادة فهذا بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جعل المسبحة شعارا للتقوى فهذا بدعة، يعني بعض الناس التقوى بحسب المسبحة، الشيخ له مسبحة والمريد له مسبحة يضعون فيها علامات، كلما زادت هذه العلامة كانت هذه مرتبة في الدين، فهذا بدعة ومنكر. أما إذا لم يعتقد أن التسبيح بالمسبحة أفضل أو مساوي، ولم يعتقد أنها عبادة، ولم يجعلها شعارا في الدين، لكنه سبح لضبط العدد فقط مجرد، فإنا نقول إنه ترك الأولى وترك الأفضل، والأفضل أن يعود الإنسان نفسه على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. بعض الناس يقول أنا لا أضبط التسبيح باليد ولكن بالمسبحة، أقول سبب هذا أن قلبك لا يكون حاضرا أثناء التسبيح، وهذه مصيبة من مصائبنا في هذا الزمان، لا نكاد نحضر قلوبنا في العبادة. أحدنا قد يدخل الصلاة ولا يدري ماذا فعل، الله أكبر، ثم يغيب في الدنيا قلبه غير موجود، ولا يدري ماذا قرأ الإمام، ولا يدري، وإنما كالآلة، إذا قال الإمام الله أكبر قال الله أكبر، سمع الله لمن حمد. ولذلك بعضنا قد يجلس الإمام للتشهد وهو يقول، ما نحضر قلوبنا. وهذه من في الذكر، بعض الناس بعد الصلاة تجده يذكر استغفر الله استغفر، ولكن لا يحضر قلبه، ولذلك لا يضبط. لكن لو احضر قلبه وعقد بيمينه فانه يستطيع ان يضبط التسبيح. ولذلك نصيحتي للمؤمنين ان يحرصوا على ان لا يفوتوا على انفسهم هذه العبادة الشريفة، وهي عقد التسبيح باليد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول، ما حكم الإسلام في إعفاء اللحية، وهل يجوز تقصيرها أو تحديدها؟
الله عز وجل خلقنا في أحسن تقويم، وهو أعلم بنا، وجعل للرجل خصائص في خلقته، وجعل للمرأة خصائص في خلقتها، وشرع للرجل ما يليق به، فكرمه باللحية، كما كانت أمنا عائشة تقول، والذي كرم الرجال باللحى، وشرع له عبادة عظيمة ألا وهي إعفاء اللحية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى. فإعفاء اللحية عبادة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للوجوب. وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن حلق اللحية بالكلية حرام، وأنه لا يجوز. اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن حلق اللحية حلقا بالكلية حرام ولا يجوز، وقد نقل جمع من العلماء الإجماع على هذا. وأما تقصيرها فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز، وأن الواجب أن تترك، ثم اختلف العلماء هل تترك إلى حد معين وهو القبضة، أو تترك مطلقا. والأقرب للأدلة فيما ظهر لي والله أعلم أنه يجب على المؤمن أن يتركها كما خلقها الله، ويعبد الله عز وجل بهذه العبادة الشريفة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. يقول، كيف يوضع الميت في قبره؟
سيأتينا إن شاء الله في درسنا ما يتعلق بمسألة القبر، لكن نقول إن الميت يوضع في قبره إلى جهة القبلة على شقه الأيمن، يوضع إلى جهة القبلة على شقه الأيمن، هذه السنة.
أحسن الله إليك. يقول، نرى بعض المصلين يفعلون في الصلاة أشياء غريبة، منهم من يرفع يديه عند السجود، ومنهم من يسجد ثلاث سجدات، ومنهم من يلتفت حول نفسه وهو يصلي، ومنهم من يخرج شيئا كالحجر أثناء الصلاة ويسجد عليه، وبهذا قد يؤثرون على غيرهم، فما هي نصيحتكم لهم؟
على كل حال يا إخوة، أكثر المسلمين الذين هم من أهل السنة يكفر فيهم الجهل في الصلاة، ويفعلون أفعالا ليست مشروعة في الصلاة، كما أشار إليه السائل في بعض الأفعال التي ذكرها، فإن بعض أهل السنة من المسلمين يقع في هذه الأخطاء، فبعضهم كأنه لا يصلي، يتلفت يمينا وشمالا وتجده مشغولا بثوبه وبنفسه، مرة يعدل عمامته وأخرى يعدل ثوبه، وأحيانا يراقب الساعة، يعني كل دقيقة أو كذا ينظر في الساعة كأنه يستبطئ الإمام في صلاته أو نحو ذلك، وكل هذا مما ينقص الأجر في الصلاة. ومن أقبح الأمور أيضا ما يفعله بعض المسلمين من الهواتف النقالة اليوم في جعل أصوات منكرة فيها تخرج أثناء الصلاة، فمما يحزن القلب جدا أن نكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي ثم والإمام يقرأ آيات بصوت عذب، ينبعث علينا صوت مغنية والعياذ بالله في المسجد وموسيقى، وهذا منكر عظيم. يجب علينا أن نتواصى وأن نحذر منه، ونحن نقول إن وضع نغمات الموسيقى في الهاتف حرام في كل مكان، حرام في البيت، حرام في الطريق، لكنه يزداد قبحه في المسجد. ولذلك يا إخوة علينا أن نتقي الله عز وجل، وإذا دخلنا في الصلاة فلنصلي صلاة مودع، فإن أحدنا إذا دخل في الصلاة لا يدري لعله لا يخرج منها، ولعله إذا صلاها لا يعود إلى مثلها، فعلينا أن نحرص على إحسان صلاتنا. وأنا أحث أحبتي على التعلم، لنحرص على التعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وقد يسر الله اليوم الحمد لله أشرطة وكتب ومعلمين يعلمون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبتت عنه، فالنصيحة أن يحرص على هذا، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما صحة الحديث الذي فيه أنه إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا؟
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال المؤذن وأشهد أن لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم وأنا وأنا، يعني أنا أشهد وأنا أشهد، والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. يقول: في بلدنا قد لا يخلو بلد إلا وفيها ضيع لأحد الموتى، ومن المعروف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى بتسوية القبور، ولكن لا نستطيع ذلك لأنها لا حول ولا قوة إلا بالله، لها مريدون كفر، وأيضا هناك من يحميها، فهل نحن مؤاخذون؟ وما الواجب نحو هذه الأضرحة؟ وما الواجب في حق من يحميها من الناس ويشد لها الرحال ويطوف حولها ويذبح لها؟
لا شك أن هذا منكر عظيم، وقد ابتلي به بعض المسلمين ودخل عليهم من غير المسلمين، فشيدوا المباني على القبور ثم اعتقدوا فيها اعتقادات، وأصبحوا يتقربون إلى أصحابها، بل رأيت في بعض بلدان المسلمين من يزعم أن القبر يدافع عن نفسه، وأنه يوقف الآلات التي تريد أن تهدمه، وأنه يحصل كذا وكذا. ورأينا من بعض المسلمين من يسجد للقبور، ومن يذبح لها، ومن ينظر لها، ومن إذا تأخر عليه الولد ذهب إلى أصحاب القبور يطلب منهم الولد، وكل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والواجب على كل مؤمن أن ينكر هذا بقلبه، وهذا أضعف الإيمان، ثم يجتهد بلسانه بأن ينصح بإزالة هذا المنكر ومراجعة المسؤولين والقائمين على تلك القبور ومنافحتهم بالحسنى، لعل الله عز وجل أن يهديهم. لكن لا يشرع لنا أن نغير هذه الأمور بالأيدي ونحن ليس لنا ولاية، فإن هذا يثير الفتنة ويثير الشر بين المسلمين. رأينا من بعض المسلمين من يحاول أن يهدم هذه القبور في الليل أو نحو ذلك، نقول هذا غير مشروع، وإنما المشروع أن نسعى مع أهل الولاية لإزالة هذه الأضرحة وهذه المباني على هذه القبور. ننكر بقلوبنا وننكر بألسنتنا بالأسلوب الحسن، أما الإنكار باليد فإنما هو لأهل الولاية الذين لهم ولاية على هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك.
نجتهد في نصح الناس، وأعظم دعوة هي الدعوة إلى التوحيد. أعظم نعمة ينعمها الله عليك يا عبد الله أن تخرج مسلما من دائرة الشرك إلى التوحيد. فاجتهد مع جيرانك الذين ترى عندهم تعلقا بالقبور، ادعهم إلى التوحيد وقربهم إلى الله، واجتهد أن تبين لهم أن هذا الأمر من الشرك. ولذلك نصيحتي لإخواني يا إخوة، من كان يعلم في قريته، من كان يعلم في بلده هذه المنكرات التي تخالف التوحيد، فمن أعظم الأعمال أن تشتري كتابا يعالج هذه الأمور. هناك كتب بعضها بريال، أو شريطا يعالج هذا الأمر، وتحمله معك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلدك، تعطيه للناس هناك، تدعوهم إلى التوحيد والسنة، لعل الله عز وجل أن يجعلك سببا في أن يترك أولئك القوم ما هم عليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: قرأت في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر يبقى على إحرامه حتى يطوف بالبيت، واستدل على ذلك بحديث قال عنه رواه أبو داود وإسناده ضعيف، لكني وجدت له طريقا آخر عند الطحاوي يقطع الواقف عليها بانتفاء الضعف عنه. والسؤال: هل قال بذلك أحد من أهل العلم المتقدمين؟ وما حكم ذلك إن ثبت الحديث ولم يقل به أحد من أهل العلم؟
نعم، هذه المسألة، وهو أن من رمى جمرة العقبة وحلق وتحلل ثم أدركه الغروب ولم يطف طواف الإفاضة، قال بعض العلماء الفضلاء إنه يجب عليه أن يعود إلى إحرامه حتى يطوف بالبيت، وذكر في ذلك حديثا رواه أبو داود وغيره. والجواب أن هذا القول غير صحيح وإن قاله بعض الفضلاء، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن المتأمل في إسناد الحديث يجد أنه ضعيف وأنه لا يصح، ولا شك أن مثل هذا الحكم العام الكبير المتعلق بالركن العظيم الحج لا يمكن أن يرد في مثل هذا الحديث الضعيف، وإن قواه بعض الفضلاء. ولعلنا نعود إلى هذا في درس الغد، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.